والآلام النفسية ونحو ذلك، فهو إما لا بسبب بعده لصورة أو بأخرى عن شرع الله، فالناس متفاوتون كده واضح. فإذا قال قائل الكفار قد نجد منهم أنه بعيدا جدا دائم الابتسام والسرور والانشراح وما يعاني من أي شيء ما يكتشف، فهل هذا يتناقض مع كلامنا؟ كيف؟ هو استدراج هذه حق تعليل التعليل أخر صبر. نعم ذاك الله خير. نعم الله ذاك الله خير أنتم تحاولون. نعم ذاك الله خير لكن أنتم تبعدون عن لنا بغض عام. أنا نسأل هنفترض إن هو فعلا شعر بسعادة للبيت، يعني هو شعر إنه سعيد وإنه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل، تعليل الطيبات وإن الدنيا تجد النوع غير في كافة. اعترفت جدا بهذا لأن هذه الحالة دي أشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به عبد المهدي، حالة الغفلة عن أنه يعاقب بتصنيف الغفلة على خلقه، هذه أشد أنواع العقوبات، أن يعاقب هو لا يشد أنه يعاقب، لأن العقوبات الشرعية كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخسف وكذا وكذا والأمراض والأوبئة، في عقوبات شرعية قطع اليد والرجم والجلد وكذا، هناك عقوبات متفاوتة على درجات المختلفة، وكنا بالتعبير مثلا في الحدود في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تصنيف الغفلة عن الخلق، ودليل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، قل نسي بمعنى ترك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قل هل نبلوكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هذه أكثر أنواع العقوبات، أن الإنسان يستدرك ويفتح الله عليه بكلما زاد كفرا وعصيا كلما زاده الله من النعم فتنة له لا استدراج، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا كرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة، فالله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل للظالم، لماذا؟ لأن كلما تمادى في المعاصي وفي الكفر وفي البعد عن الله كلما زاد ما يستحقه من العذاب، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تبارك وتعالى ما أسمع يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا أشد أنواع العقوبة، ليس العقوبة أشد من كذا، لأن هذا مثل هذا هل يرجى له توبة إن لم يوفقه الله؟ حيشوف من إيه هو زين له سوء عمله فراغ حسن. فليحذر الإنسان من هذه أشد أنواع العقوبة، أن يفسد الإحساس بأنه معاقب، الشخص الذي يشعر بأن الله ابتلاني بكذا بسبب الذنب الذي فعله، ابتلاني بكذا بالمرض نتيجة كذا وكذا من المعاصي. نعم هذا مجال فيه إيه؟ يعني كما يقولون أو كما يقول النبي عليه السلام إذا صرفت أحسنتك وتأكد سيئتك فأنت مؤمن، لماذا؟ لأن فيه إحساس، وما دام الإنسان لسه فيه روح ويحس معناه أنه ممكن أن يستدرك ويفتح صفحة جديدة ويتوب. لكن الميت إذا وخمت الميت وقطعته بالسيف يتألم وما لجرح بميت إيلامه، فالذي يفقد الإحساس هذه علامة خطأ، وهذا حال الكفار والعياذ بالله، لأنهم لا يفقدون بأنهم يعاقبون، فبالتالي يتمادى ويتمادى وينهو في الدنيا حتى تفوت فرصته ويتوب ويموت دون ان يتوب، لانه لم يتوب هو زني له سوء عملي فراه حق، ترى ان هذه هي السعاده، هذه هي السعاده مع انه ابعد ما يكون عن شرع الله تبارك وتعالى، لكن السعاده الحقيقيه كلما اقتربت او وافقت شرع الله تعالى من اراد اختصاص طريق السعاده يبحث تدخل ايه كل خلف ايه ويمشي على نور الوحي ولا يستغل لا بتمشيحات ولا ببحوث ولا كذا، لا ينتفت بكلام وساوس الشياطين، وانما يستقيم على طاعه الله، هذا اخطر طريق يؤدي الى يعني السعاده في الدارين. اي نعم. يقول فان قيل الجمل المتعاطفه لا بد فيها من المناسبه وأين هي في إنزال الحديث مع ما قبله؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينال السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة، ومن أطاعه ما قلده من العامة بإجراء قوانين الفرع العادلة بينهم. أما من تمرد وطغى وقفى فيضرب بالحديد الراد لكل مريض. وإلى الأولين أشار بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، للناس اللي عندها عقول وتؤمن عقولها وتتدبر في الحجج والدليلات، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة، جمع الخواص العقلاء ومن وثقهم من العامة واتبعهم عن الخلف. هؤلاء هم المراد المشرفين بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة. وإلى الثالث اللي هو الجبار العميد الطاغي الخاص القلب، هذا ما ينفعه إلا الإيه؟ التأديب بالحديث. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد، فكأنه قال أنزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به أتباعهم وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معطوفة. قال العقدي في أول تاريخه كان يحترم في صدري أن في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناثرا، وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيل العلة وينقع الغلة حتى أعملت تفكر، فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد خير فيه التعادي والتظالم ودفع البادي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، يعني مجرد الوعظ فقط، الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية يكفي في إصلاح حال الناس. ليس كل الناس ينزجرون بالأدلة الشرعية وبسلطان الشرع، إلا من لابد أن يكون مع سلطان الحكم، وهذا ليس فقط في شرع الناس، هذا في كل النظم. يعني لو أن الدولة تريد أن تنفذ قوانينها فقط بالمواعظ والكلام الرقيق واللطيف والبيان لهذا صح وهذا خطأ، هيئة المرور تعمل كذا وهيئة الكذا تفعل كذا، هل يستقيم حال الناس؟ لا، من الناس من يعمل عقله ويستجيب للحجج والبيانات، ومنهم لا، يعني كحال الايه زي المسمار، هل المسمار يمشي اذا كنت تضربه على راسه؟ كان العقل السوق تخبطه على راسه بالقوه فانه يمشي من دون ذلك لا يتحرك، فهذه الناس من خلق الذنوب. فمن الناس من يقيمه الحجه والبيان، ومنهم لا يقيمه الا السيف والسنان. اي نعم. يقول حتى أعملت الفكرة فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد خلق فيه التعادي والتظالم ودفع التبادي والتخاصم وأمر بالتناقص والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة. فإذا جمع الكتاب والميزان، جمع الكتاب والميزان، وإذا ما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوى عقابه وعذب عذابه، وهو الحديث الذي وصفه الله بالبأس الشديد، فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة السعود متبانية الجنوب محكمة المطالع مقرمة المبادئ والمقاطع. ثم يقول الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع لله. بأس شديد أنه استعمل في الكتاب، وأنه آلة السلطان أن يقهر من لا يستجيب الحجة والبيان بالسيف والسنان. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه، عطف على محذوف دل عليه ما قبله، يعني وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد، وليعلم الله من يخافه من ينصره ورسله بالغيب، أو أنزله ليعلم. واضح. وقلنا إن يعني إن قوله تعالى وليعلم الله المقصود ليعلم عندها شهادة، علم شهادة، أما علم غيب فلا شك أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيز أي غالب قاهر لمن فعل. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة. يعني فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. خط بالذكر يعني الأبوين، الأب الأول هو نوح عليه السلام، هو الأب الثاني للبشرية. الأب الأول هو آدم، والأب الثاني نوح عليه السلام. وإبراهيم هو أب الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ما أتى نبي بعده إلا من ثلثه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن كان ذرية الأنبياء بعد نوح، كتاب الأنبياء بعد نوح كان من ذرية نوح، والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليها السلام. فمنهم أي من الذريات مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعته لترك نصوص كتبه وتحريفها، وإنكار آراء الأحبار والرهبان عليها، وإجرام ما نهوا عنه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، فقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السفقة وهضم النفس والمحبة. أي نعم. فقال الله تبارك وتعالى هنا وقد قلنا أي أتبعنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ورهبانية لتبعوها، ما أعراب رهبانية؟ تأملوا لتعرفوا أهمية علم النحو في فهم القرآن الكريم. ورهبانية لتبعوها، تفضل كمل فهم الكاف. يبقى ده الكلام الاول، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. يعني هي هتبقى الخلد دي ايه معطوف على ما قبلها، على رحمة ورحمة معطوف على رأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. احتمال تاني؟ لا 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 أحسن. يبقى هنا يعني الاحتمال الثاني أن الكلام ينتهي عند قوله إيه؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. خلاص؟ طيب. تبدأ الكلام بتقول ورهبانية اتبعوه. يبقى معناه إيه؟ واتبعوا رهبانية اتبعوه. فيكون مفعولا به لإيه؟ لفعل المحذوف تقديره واتبعوا رهبانية اتبعوه. طيب. إذا قلنا بالقول الأول وهو العقل، الرهبانية معطوفة على رحمة معطوفة على رأفة، يعني أن الذي جعل الرأفة والرحمة والرهبانية هو الله سبحانه وتعالى. إذا من أي قسم للجعل يكون قوله تعالى وجعلنا؟ هل هو جعل فرعي إرادي طلبي أم جعل كوني قدري؟ كوني قدري لماذا؟ لأن الرهبانية مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، وهي بدعة وضلالة مقابلة للفطرة. فكون الله تعالى وقلنا إن جعلنا إن الله هو الذي جعل في قلوبهم جانب الرأفة والرحمة رهبانية، فمعنى أن هذا الجعل بمعنى إيه؟ جعل كوني قدري وليس جعل فرعيا إيه؟ إرادية. يعني الجعل الكوني القدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن ان يكون يحبه الله؟ بالطبع. الجعل الكوني القدري يمكن كل شيء مما يريده الله، لكن يشاءه كونا وقدرا، لكن لا يامر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. واضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وراء، يبقى الجعل هنا فرعي ارادي، لان الرأفة والرحمة هذه مما يحبه الله ويامر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها، بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحظ في تفسيرها. قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذن ونقف هنا، إذا معناها أن الله تعالى جعل خاصة يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا اياكم ان تفهموا من ذلك ان هذا مدح للكفار الذين انهم المسيح وعبدوه او كذا وكذا من الظلام المبين الذي اتخذوه او جعلوه الها او ابن الله او نحو ذلك. لماذا؟ لان هل هؤلاء سمعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا اتباع المسيح، هؤلاء اعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: وليعلم الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامه من المسلمين. لكن هم الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذا الايه تمدحه كيف؟ واضح. فقوله جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمه، هذا مدح الذين اتبعوا المسيح على دين الاسلام الذي جاء به. واضح. وهذه من خصائص رساله المسيح عليه السلام انها غلب عليها الجانب الزهد، الرقه، النضج، التبريد في العقل والمسامحه الى نحو ذلك. لان كانت المسيح اساسا رساله مكمله لما جاء في التوراه. على القول الاخر وعلى هذا هنقف عند كلمه ورحمه، ثم نبدا بقولنا ايه ورهبانيه لتبعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانيه لتبعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما امرناها به ما امرناهم بها ولا خلفناها وليس من شرعنا. ورهبانيه لتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم هذه الرهبانيه هم من بدائهم وليست منا شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل استنفان عند بعض الناس كيف هيدينا الآية يفهم منها الشخص العادي غير متخصص، يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله. هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لأن بين أنه هو الذي هم الذين اتبعوه وأن ليس لها أصل شرعي من عند الله. فيؤيد الجواب علينا نقول إذا ما كتبنا عليه. كنت أتوقع أن الترد دائما بترد إجابات شديدة. عايز أعرف الاستثناء ده نوعه إيه؟ منقطع. الاستثناء منقطع يبقى إلا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى: مثلا وإذا استسلتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ أنهم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتزلوا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتزلوا إلا نفسه. فالاستثناء المنقطع إذا حدث يأتي فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية ورهبانيات اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانيات اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ولا كتبنا عليهم رهبانية. إلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من المجد الذي يمثل له بحث وافي في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد سئل عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من الشفقة وهضم النفس والمحبة. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، استعمال كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام والكفر. لكن تأتي لمين بقى ونقول القرآن بيمدحهم؟ للجماعة الوحوش السرية وما فعلوه المسلمين هنا يعرفون الرفقة والرحمة؟ أو المذابح التي كانت في لبنان، أو المذابح الفتحة التي تحصل الآن في جزر الملوك وفي إندونيسيا على يد الخليجيين من ذبح المسلمين وحرقهم وكذا وكذا، هل دول هل هي الرأفة والرحمة؟ هل هي الرأفة والرحمة التي كان يمارسها الأوروبيون الأمريكان والكنديون في الصومال في حملة إيه؟ بعث الأمل أو إحياء الأمل، ها؟ حينما كان يتسلى الجنود بأن يجيب الأخ المسلم الصومالي ويشوه على النار وهو حي. ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بانه يتسلوا بآلامه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا شأن لهم بالمسيح عليه السلام ولا به بدعوته، انما المقصود هنا الذين اتبعوه من المسلمين. فاما الكافر فكيف يقول انه في قلبه رأفة ورحمة ويسألوا ما حاكم التفتيش في الاندلس وما فعلوه في المسلمين ويسألوا الفروض الصليبيين وما فعلوه في فلسطين لما اتوا في القدس وجرت الانهار دماء. ف يعني كلام الرفقه والرأفة والرحمه على هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القران هذا مما لا يجوز. لكن المقصود هنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا المسيح على الاسلام وعلى دين الحق. اي نعم. وكان في عهد المسيح عليه السلام امتان عظيمتا القسوه والشده، اليهود والرومان، وهؤلاء اشد قسوه واعظم بطشا لا سيما في العقوبات. يعني المسيح عليه السلام عانى من هاتين الامتين من اشد الامم قسوه وبطشا، اليهود لعنهم الله والرومان ايضا لعنهم الله. والرومان اشد قسوه لان اليهود اقل كتابيين، لكن الرومان كانوا وثنيين. واضح. ولا سيما في العقوبات فقد كان لهم اتانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تسليط الوحوش المفترسه عليه وتربيتها لذلك. هذا معروف يعني ومشهور انهم كانوا ياتون في الساحات العامه ويأتون باسود جائعه ويصلحونها على من يريدون ايه يعني تعذيب. هذه حكايات واخبار معروفه يعني بسط الرومان بالتعذيب. وكما أدري يعني صبغ الإسكندرية بالصبغة الرومانية من جديد واليونانية هذا ما ينصر هؤلاء قوم مثليون، فإعادة صبغ الإسكندرية دون فعل مدن كل الأخرى الصبغة الفرعونية ونحن هنا الصبغة الرومانية هذا شيء يعني يؤسف في الحديث. الله المستعان. أما الوحشية فما زالت موجودة يعني حتى الغربيون عموما الغربيون فيهم يعني تلذذ بهذه الأمور الوحشية، يتلذذون جدا بما يحصل في أسكندرية موضوع مصارعة الثيران وتهييج الثيران ويتنون بالسور قتل الشخص الذي يعني يفاجئه هذا ويصارعه بيقعدوا يتفرجوا ويتلذذون بها، فهم في نفوسهم حب ان هذا العنف وهذا الشرح وهذا هذه الوحشية يعني هذه جزء واحد لانهم اخذوها اصلا جذور النفسية الاوروبية او الغربية مأخوذة من جذور الحضارة اليونانية والرومانية، هذه التقديس الوحشية و الولع به العنف والقتل والإحراق والتخريب والتدمير هذا شيء هم يتلذذون به جدا. أي نعم. يقول وكانت هذه أمتان عظيمتا القسوة والشدة اليهود والرومان وهؤلاء أشد قسوة وأعظم ربطا لا سيما في العقوبات، فقد كان لهم أتانين في تعذيب النوع البشري بها ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه وتربيتها لذلك، مما جاءت البعثة المسيحية على أثرها وجاهدت في مطاردتها وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره كما بين الله عز وجل في آخر سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون آمنا، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأياد من الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فكانت العاقبة لأتباع المسيح عليه السلام. ورهبانيتان الذي تدعوها ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم وإنما هم التزاموها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء مفصح أي ولكن لهم اتبعوها طلب مرضات الله عنهم، إلا ابتغاء رضوان الله إما يكون معنا ولكن كتبناها عليهم، كتبنا عليهم أن يتبعوا مرضات الله باتباع ما شرعه وليس من بدع الرهبانية، أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني لكنهم وما كتبناها عليهم لكنهم ابتدعوها طلب مرضات الله تعالى عنهم. وطبعا تعرفون أن هذا ركن ركين في تعريف البدع، أن البدعة لابد بتكون إيه ابتغاء المبالغة في التقرب الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يميز البدعة عن الايه؟ عن العادة الأمور العادية، لكن البدعة تكون لابد يكون مبتدع يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتبين بهذه البدعة. فما يرعوها حق رعايته، هذا أيضا قد ينتبه عند بعض الناس. يقولون طيب لو كانت الرهبانية مظلومة كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على أنهم لم يحترموا قوانين الرهبانية؟ نقول هذا من باب الإيه؟ الإلزام، إلزامهم بما ألزموا أنفسهم به، يعني واضح. كما نقول مثلا الذين يتبنون ميثاق حقوق الإنسان أو الذين يتبنون ما يسمى بالديمقراطية، نحن نعرف أنها مخالفة للفرع وأنها يعني منزلة والفرع مسلم، هي في الشرق والطريقة في الغرب، ما فيش تناقض بين الديمقراطية التي تخرج الشعب للشعب وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على قوله تعالى إن الحكم إلا لله. واضح. ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم لأنهم يمكن ديمقراطية يلزم هذه الديمقراطية كذا وكذا مما يخالفونه. فالإنسان يعاد إذا ألزم نفسه بشيء ثم لم يحترم حتى لو كان هذا الشيء خطأ، لكن أنت ألزمت نفسك به فلماذا إذا يعني لا تكون أشد قبحا ممن يعني ألزم نفسه به. لكن في الحقيقة هي يعني الديمقراطية دي عاملة زي إيه أعظم يعني تجديد لأنها مثل صنم العجوة. كان المشركون في الجاهلية يعني يصنعون الصنم من العجوة، فإذا جاء الواحد منهم أكله يصنعهم جنبه ويأكله. فعند الحاجة يبتلعون هذه الديمقراطية من كان يسمع بالذات حقيقة من تركيا تأتي أخبار عجيبة جدا. تركيا المنسوخة التي لا يعني لاءت بالسخطين فلا عصيرته كما يقول الشاعر لا بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه لا يزال. تركيا الذي تتذلل وتتمتع عتاب الغرب واتخرب لين بكل ما تطلع مع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل أمر أنه من أسبوعين تقريبا أو أسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانتقاليين يعني مع الاسلاميين او الانتقاليين يفصل من عمله. كان يعني فعل نزول الفائعة جدا لدرجة ان رئيس الجمهورية رفض ان يؤثر على هذا الارض، قال هذا يتعارض مع حقوق الانسان. فيقول لك لو واحد عنده تعاطف مع اتجاه الاسلامي او مع الانتقاليين يفصل من العمل. يعني شيء عجيب جدا يعني والتحكم يكون ايه لحروف الانسان. او النهارده اذا ظن واحد عالم هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله جولان النهارده بايه؟ بحكم بتهمه انه ينوي اقامه حكم اسلامي. ينوي هذه التهمه ينوي. اما اذا قلت طب هل صرح بشيء مثلا صرح انه هيكتب هذه الجريمه؟ هو لا ما صرح، هو بيتكلم في كذا وكذا من امور عاديه جدا وحفظ الله القران وكذا وكذا، لكن مهما قال ينوي التهمه ان هو ينوي زي السادات قال كده قال ايه؟ او حدد في قانون الاستبداد قال ان يحدد كمان يعني بالالف كان خلاص هيسكوا يعني قلوب الناس ويخترعون ويحكمونها على النيه. فهذا بالدليل انه ينوي اقامه حفظ الاسلام. ومن قبل ايضا كان لما واحد صاحب يحب يعمله فخ لانه لو وقع هذا فخ ما يعني ما تحقق له ما يرجو اليه ايام ما كان هيمسك رئاسه الوزراء في انتخابات وكذا. فيقولوا ايه الصحفي الخبيث بيقول له باي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون اسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الأقل 10 سنوات ويمنع من ورقة ما يسمى بالإفراط السياسي. هذا تصور أن يعني بعد ما كانت عاصمة الخلافة لماذا يجيب أربكان؟ قال أنوي أن أحكم تركيا بالسريعة التي حكمت به أو بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم. من أول يقول كلمة الإسلام فظل يجيب العبارة دي كلها علشان ما ينفكش عليها حتى كلمة الإسلام. فالله المستعان يعني تصل الغربة إلى هذا الحد. خايف يقول بالاسلام لان هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق، لكن رد يعني دبلوماسي. فقال ايه؟ قالوا ان احكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيده العالم، يوم كنا كانت العالم. فالله المستعان. على اي احوال كما يعني قلت هذا يكون اولى بالتوبيخ، شخص يلزم نفسه بنظام او بقانون او بمبدا ثم يحترم هذا المبدأ الذي ألزم هو نفسه به حتى لو كان خطأ. فهذا بالضبط كما قلنا مثل صنم العجوة هو ديكور ومنظر، لكن عند الحاجة يأكل إلها يبتلع هذا الإله ويهضمه ويمتص دما إله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كما رعوا حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهر والتخلي للعبادة وعلم الكتاب. يعني هم ابتدعوا الرهبانية ينعزلوا في الصوانع ويعبدون الله ويتعلمون ويقرؤون وكذا، لكنهم اتخذوها آلة للترأس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائه. فلم يروا في تاريخ أوروبا بالذات في القرون الوسطى المظلمة وكل قرونهم مظلمة وبعض أشد ظلمة من بعض، لكن هكذا جرى العرف أن القرون الوسطى المظلمة ويجي الدبغات الجاهل عندنا هنا ويقولوا على المسلمين ايه، يقول لك عايزين رجعونا للعصور الوسطى، الغبي الجاهل لو يعرف ما هي العصور الوسطى هذه اسحبها عصور المسلمين. الوسطى دي مظلم عندهم هناك بالضبط، لكن المسلمين ما عرفوا اي عصر مظلم الا بعد ما تخلوا عن الاسلام، فالعصور الوسطى المظلمه عندهم هناك ما يجيش حد يقول لنا احنا عايزين رجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى، لان العصور الوسطى ايامها كنا بالكأس وعن جداره ثبت الدنيا كلها، كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الان حينما يعني الف شروط. فمن فضل الرهبانيه ان تكون وسيله للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون ان اساسا الثوره التي حصلت ضد في اوروبا هي كانت اساسا موقعها لطائفتين، بلغ من الصبيان مدى طائفه الكليريكال الكليروس قطاوسه والرهبانيه وهؤلاء، والطائفه الثانيه كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم ايه؟ اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر ستين، اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر ستين. فعانقوا كان الكنيسه في انتظار محاكم التفتيت والتعذيب وحكمت الناس على الخواطر، كانت يعني متسلطه جدا، بل كانت تتسلط على الملوك الحكم، ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان يقول الملك لازم الملك الامبراطور يجي حافي الراس والقدمين وحافي الراس برضه ويتذلل له ويخبر الاعتاب ويظل راكع في الكفاء امام مكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد ان عانوا عناء كبيرا جدا من اللي، ولذلك رد الفعل العكس، هم رفضوا هذا الدين وهذا التسلط، ولكن لم يبحثوا عن الدين الحق، ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيره الغرب. فالشاهد ان كان هناك تسلط شديد جدا من الرجال الكنيسه على الشعب، اذلال الناس بالبراءه بالظاهره والاقطاعات، كانوا هم رجال الاقطاع اللي هم الرهبنه والعزل دول والصوامع، كانوا اسمك اسرائيليين يستبدلون الناس وينتصرون يعني اموالهم ويعذبوا لهم ويحاكم التفتيش والتعذيب والسجن والقهر الى اخره. ف ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني، لكن التزموهم والزموا انفسهم كان يبتغوا بها مرضاه الله، فما راوا حق رعايتها لانهم طغوا وغروا واتخذوها حاله للترؤس والسؤلد واخضاع الشعب لاهوائهم. فاتونا الذين امنوا منهم اجرهم، يعني الذين امنوا الايمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الايمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحق، وكثير منهم فاسقون اي خارجون عن واجب الايمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول الاول: الرهبانيه هي المبالغه في العباده والرياضه والانقطاع عن الناس وايثار العزله والتبتل، واصلها الفعله المنسوبه الى الرهبان. الرهبان هو الايه؟ الخائف. الرهبان فتح الراء هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خفي. ثانيا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها هم لهم من وجهين، احدهما في الابتداء في دين الله ما لم يامر به الله، هو ان المبتدعون اتبعوا ما لم يامر به الله وهي بدعه الرهبانيه. ثانيا في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث يقول: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين ذم بدعة الرهبنة وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى لن أتلوها في الحديث، قال له: يسيع في كلمة كتاب مقدس، كتاب مقدس، وهذا لا يجوز أن نقول كلمة كتاب المقدس، هو كتاب مقدس عندهم أو الموصوف بالمقدس، لكن إحنا نقولها الكتاب المقدس ليس كتاب المقدس إلا ما أنزله الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية. ولكن هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة عادة سرق من النصارى من الهنود الوثنيين يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها بالبطولية عدم الزواج والامتناع من أكل اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات. طبعا الزواج الذي يعني ينظرون اليه على انه نوع من القذاره او النجاسه نظرا أنا أحسبون أن المرأة شر كله، المرأة دي شر مطلق، وأن اقتراب منها المرأة أشد من الأشاعي وكذا وكذا، عند يعني هناك نقول كثير حقيقة من عن هؤلاء الناس. لكن رجعنا أمامنا وقتا ممكن ننظر في بعض يعني هذه القياس. فيما يتعلق بالمرأة يعني عند الأمم النصرانية أعلنوا أي القساوسة أن الزواج أو القساوسة يعني أن الزواج غلط يجب الابتعاد عنه، وأن العجب أكرم عند الله من المتزوج. وأعلنوا أن هذه المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة جزء من ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. قال تيرتوليان الملقب بالقديس، قال إن هذه المرأة إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناصبة لنا ومثل الله مسوية للرجل. وقال كستان الملقب أيضا بالقديس إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة ومفيدة مصلية منوهة. وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا وتساءلوا في مجمع ماكن، هل المرأة جسمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك؟ وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح النادية، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها السلام ثم المسيح عليه وعلى دين الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 586 يعني في فترة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد الفرنسيون في عام 586 مؤتمرا كان موضوع المؤتمر البحث، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح هل هي روح حيوانية أم روح إنسانية. وإذا يعني كل هذا الكلام الذي يدعو أن الإسلام أهان المرأة واحتقر المرأة هذا هذه الأراضي الشيطانية، وانظر إلى هذا الوقت الذي هو فترة شباب النبي عليه السلام كيف كانوا ينظرون للمرأة هؤلاء الناس. وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ القرار النهائي للمجمع قرروا أنها إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. يعني يرى هذا الدين المحرف أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثام، ومنها انتجست عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. طبعا دي مقولة من التصور أيضا التوراتي، أن التوراة تستنس بالخطيئة يمين إلى حواء هي التي أغرت في زعمهم، أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، وهي كانت كل المصائب البشرية بسبب إغواء آدم بالأكل من الشجرة. لماذا يقول بعض المخلصين ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فإن النصرانية المحرفة ناصبت المرأة العلاج باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقد كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهواته. أي نعم. ومن أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة هنا سنتر الملقب بالقديس، يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون منه هو صفير الصابان. هذه موجودة في قصة الحلاق. أيضا يقول آخر إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولا من الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعنو على مستوى أخلاق الشعب وأن يبقي على مستوى هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإذلالهم إياه. واحد أوروبي مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية يعلق على كلام القساوسة في هذا الباب، يقول عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملع الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإمكاني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرار في عصر هنري الثاني الملك في سلسلة يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجسة. وتذكر بعض المصادر أنه قد سكر مجلس الاجتماعين في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء وذلك سنة 1500 ميلادية، وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونقل القانون المدني الفرنسي ودافع في الثورة الفرنسية على أن القاتلين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى أدن عام 1938، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اطلع القانون على تسمياتهم بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكية الفلس حتى الملابس التي كنا ألبس لها، بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1905 ميلادية يعني مثلا من 200 سنة أو 5 كان يبيح الرجل أن يبيع زوجته. قانون إنجليزي لغاية سنة 1905 ممكن أن الرجل يبيع زوجته بتباع البقرة أو كذا أو كذا تباع من حقه ذلك. وقد حدد ثمن الزوجة في 6 بنتات يعني نصف كنين. وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه، وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1901 يحدد ثمن الزوجة ب6 بنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوج. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1905 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته ب6 أسرة. وجاء في مجلة حضارة الإسلام حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المجتمع عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد الفضل رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الفلترة في هذه الأيام يعني قبل حوالي 60 سنة أنه لا زال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن ضخم جدا ك30 شلنا، وقد ذكر الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. طبعا يعني لما نيجي بقى كمان الوضع المرأة الوضع ده لما كانوا متمسكين بدينهم المحرم، الآن بعد ما صاروا ملاحدة لدين لهم الوضع المرأة ما يعني ما تحس أن المرأة تباع، هي أحقر من السلعة أحقر من ذلك، لأن الوضع المرأة في الغرب وضع مثير للغاية. يعني يقول الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله تعالى: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى مرتبة أخرى من المنزل بعد سن 18. حد يقدر يعترض؟ أنا بتكلم بجانب الشعب، أنا بقول يعني هل حد عندكم عنده معلومات تخالف هذا؟ معروف إن بعد سن 18 يعني إذا كان في الابن أو البنت تمشي بجروء من البيت حيقول يعني يطرق صراحة، إلا إذا كان يحصل اتفاق مع الأب أو الأم اللي إيه بيشارك كل التكاليف يعني في البيت. فأصبحت صدرة المرأة البنت صدرة من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكشف لنيل لقمة العيش، وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، بل تدفع رقما معينا مقابل استصالتها الهاجرية. طبعا ده شيء عادي جدا من عشاق الناس الكريم تعرف ان دي حقيقه مش مبالغه يعني. وحدث ولا حرج عن يطرق الزواج وشيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثره اللقطاء وارتفاع نسبه الطلاق. يعني حقيقه الغرب يحسبنا يعني الغرب في قضيه المراه بالذات هي عمليه حسد وليس اكثر من هذا، ده كانوا حاسدون على السلام وعلى التامين، لا يحسدون على المرأة من فيها مجالات عفيفة مصنوعة محترمة لها قيمتها ولا احترامها ولا وزنها. فهو مؤامرة إخراج المرأة من بيتها دي لأن دي أكبر كذبة يعني يطعن المسلمين في الصميم في القلب، ينوحك الديار المسلمين ومن جماعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيره. فهذه الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المحرر منهج العولمة اللي نازل دلوقتي جديد ان المرأة لن تخرج بأي طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات اللي تخرج من بيوتها وأن ترشح لمجلس الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبل، يعني ما في معنى انخرط في ايه؟ في مناهج هؤلاء الكفار
الله.